بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وعليكم السلام وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله، وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. لا تأمن الدهر، لا تأمن الدهر، إن الدهر ذو غير وذو لسانين في الدنيا ووجهين. أخنى على عترة الهادي فشتتهم، فما ترى جامعا منهم بشخصين. بعض بطيبة مدفون، وبعضهم بكربلاء، وبعض بالغريين، وأرض طوس وسامرة، وقد ضمنت بغداد بدرا حلا وسط قبرين. يا سادتي فلمن أنعى أسا ولمن أبكي بجفنين من عيني قريحين؟ أبكي على الحسن المسموم مضطادا، أم الحسين لقا بين الخميسين؟ أفرقت يا دهر الخنا عصبة الأمجاد. طيبة يا حوت لعبة وبرض الطف لولا، وبرض الغري منهم أسامرة، وبغداد وام الرضا في طوس وديت إلى أنا. مدرش جنيت في دهركم يا أهل البيت، حتى رماكم بالبلاء ويدي التشتيت. واشلك عليهم يا دهر حتى استوفيت، مدرش جنى وياك حتى ما اخذ قضاك. ولا بلد الا وفيها منهم رموس، منهم جماعة بكربلا اندفنوا بالعروس. يا هي مصيبة، مصيبة المسموم في طول. طوس يا نازحا في طوس حي الله أوالي. وكأني بأمي فاطمة تنادي أنا أبكي على أولادي ذبايح يوم عاشو وأنا نصبت العزل وسط القبور ونسيت ضلع اللي بصير الباب مكسور وعظم علي لون عناعي أوالي. لا تحسبون للرضا في طوس مد ولا إلى بغداد ما رحتوا تعن كلهم عليهم نوحيت والجيب شق لكن أعظم علي لون عناعي ولكن الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عليه توكلت وإليه أنيب. دخل جماعة من أهل الري على إمامنا وسيدنا ومقتدانا جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه، فسلموا على الإمام قائلين: السلام عليك يا ابن رسول الله، نحن جمع من شيعتكم من أهل الري. فأجابهم الإمام قائلا: وعليكم السلام، مرحبا بشيعتنا من أهل قم. قالوا: يا ابن رسول الله، إنا من أهل الري، بين الري وبين قم مسافة 120 كيلومتر تقريبا، 130 تقريبا بهالحدود. قالوا له: يا ابن رسول الله، احنا من اهل قم، من اهل الري. فقال: مرحبا بشيعتنا من اهل قم. هم يقولون احنا من اهل الري، وهم يقولون، والامام يجاوبهم: مرحبا بشيعتنا من اهل قم. ثم التفت اليهم قال: ان لله حرما وهو مكة، اللهم ارزقنا وصول حجاجا ومعتمرين، ولرسول الله صلى الله عليه وآله حرما وهو المدينة، اللهم ارزقنا زيارته، ولأمير المؤمنين حرما وهو الكوفة، اللهم أوصلنا عند أمير المؤمنين، ولنا حرام ولنا أهل البيت حرام وهو قم. ثم قال: وستدفن فيه بضعة مني. يشير هذا الحديث إلى مكانة قم من جهة، وشيعتها من جهة أخرى، وإلى من ستدفن في تلك البقعة وهي من أحفاد الإمام الصادق سلام الله عليه. طبعا هالحديث هذا كان قبل ولادة السيدة فاطمة المعصومة سلام الله عليها. بالمناسبة هذه الليلة وهي أول ذي القعدة هي ذكرى ولادتها سلام الله عليها. كان المفروض نجيب مولد، لكن أفراحنا أو أعيادنا مآتمنا. ما فاطمة المعصومة، وما أدراك ما فاطمة المعصومة؟ هي ابنة الإمام الكاظم سلام الله عليه باب الحوائج، وأخت الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، الإمام الضامن، اللهم ارزقنا زيارتهم جميعا، لا تخلنا من تلك المشاهد الشريفة، وعمة الإمام الجواد سلام الله عليهم أجمعين. فهي من بيت إمامة، أخت الرضا لأمه وأبيه، يعني هي خليصة الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام. ولادتها في سنة 173 تقريبا للهجرة. طبعا عاشت هذه المرأة الجليلة في ظروف قاسية عاشها أهل البيت بشكل عام وشيعتهم والموالون لهم، نتيجة سياسات خاطئة قام بها بنو العباس تجاه أهل البيت وتجاه شيعتهم عليهم أفضل الصلاة والسلام. وطالت آثار هذه السياسة كل من يمت لأهل البيت بصلة. من جملة من طالتهم آثار هذه السياسة الغاشمة هي فاطمة المعصومة عليها السلام، فقد حرمت من عطف أبيها وحنانه، فإن الإمام الكاظم سلام الله عليه قد أودع السجن مرات، وربما يطول به المقام والمكث في سجون بني العباس. لم تر أباها إلا في فترة قصيرة أو في فترات قصيرة، وهي الفترات التي يطلق فيها سراح الإمام لبرهة من الزمن، ثم يعاد سجنه مرة أخرى، يعاد اعتقاله بذريعة أو بغير ذريعة. يعني مثل من يتخذ مثل هذه السياسة لا يحتاج إلى ذريعة لسجن صاحب الحق ومن يقول كلمة الحق ومن يدعو إلى إقامة الحق، بل مجرد هذه الدعوة إلى إقامة الحق هي في نظره سبب كافي إلى أن يعتقل هذا الإنسان، إلى أن يروع، ويروع من يتبعه ومن ينتمي إليه. فتكفل أخوها الإمام الرضا سلام الله عليه بتربيتها، بتعليمها، بتهذيبها. يعني كان الجانب الأعظم على الإمام الرضا سلام الله عليه. نعم، للإمام الكاظم سلام الله عليه دوره الذي لا يمكن نكرانه ولا نسيانه، لكن بما أن فترات السجن كانت تطول به فكان يقوم بالمهمة مكانه ابنه الإمام الرضا سلام الله عليه. فأصبحت هذه المرأة عالمة جليلة، يعني مو مجرد انتماء لأهل البيت من حيث النسب، وإنما انتماء لهم أيضا حتى من حيث العلم والمعرفة. وقد وردت بعض الروايات التي تشير إلى مقامها العلمي، من جملة تلك الروايات ما ورد أن مجموعة من الموالين جاءوا ليحملون رسائل من قبل الشيعة المناطق النائية، مو كلهم يستطيع أن يأتي ويلتقي بالإمام سلام الله عليه، فكانوا بين فترة وأخرى يبعثون مجموعة من الأفراد يحملونهم رسائل تتضمن مجموعة من الأسئلة التي تمر عليهم يحتاجونها. السؤال أو المسألة التي يبتلون بها يدونونها في ورقة ثم يبعثون بها إلى الإمام سلام الله عليه ليجيبهم على تلك المسائل. فجاء جمع من الموالين يحملون مجموعة من الرسائل، وصلوا إلى المدينة المنورة على ساكنها أفضل التحية والسلام، وصلوا إلى بيت الإمام، طرقوا الباب، لم يجدوا لا الإمام الكاظم ولا الإمام الرضا. الفترة التي جاءوا فيها كان الإمام مطلق سراحه. فسلموا الرسائل إلى بيت الإمام، قالوا احنا بكرة أو بعد بكرة نأتي ونأخذ أجوبة الرسائل من أجوبة المسائل من الإمام سلام الله عليه. فلما حل موعد أخذ تلك الرسائل جاءوا، طرقوا الباب مرة أخرى، أيضا الإمام ما موجود، لا الإمام الكاظم ولا الإمام الرضا. لكن المفاجأة عند هؤلاء أن تلك الرسائل قد أخرجت إليهم وقد أجيب عليها. أخذوها ورجعوا، باعتبار أنها صادرة من بيت الإمام أخذوها وعادوا. في طريقهم، في طريق عودتهم، التقوا بالإمامين الرضا والكاظم سلام الله عليهم. سألهم الإمام الكاظم من أين أقبلتم؟ أخبروه أننا أقبلنا، ذهبنا إلى بيتك لم نجد، دفعنا الكتب والرسائل إلى بيتكم ثم جئنا لأخذها فوجدنا أن المسائل قد أجيب عليها، فقال علي بتلك الرسائل، أنظر فيها أشوفها. فأخذ الإمام الكاظم سلام الله عليه يقرأ تلك الإجابات، الأسئلة والإجابات، ثم قال فداها أبوها. عرف أن الذي كتب هذه الإجابات هي ابنته فاطمة المعصومة سلام الله عليها، فقال فداها أبوها، يكررها ثلاثا. فلم ينقض شيئا من تلك الإجابات، بل أقر تلك الإجابات. وهذا إن دل على شيء إنما يدل على مكانتها العلمية التي يثق بها الإمام سلام الله عليه، ومنزلتها عند الله عز وجل عظيمة، فهي رفيعة الشأن. ولذا أنت تقرأ في زيارتها هذه العبارة وهي تدلك وتبين لك عظيم منزلتها عند الله. من جملة العبارة، عبارة الزيارة، يا فاطمة اشفعي لي في الجنة أو بالجنة، فإن لك عند الله شأنان من الشأن، يعني لك منزلة رفيعة. ولا شك هذا عندنا احنا من الأمور المسلمة، أن هناك أولياء لله عز وجل اختصهم بمنازل، بمقامات، بقرب منه، ومن جملتهم فاطمة المعصومة سلام الله عليها. فإذا كان الإنسان العادي إذا هذب نفسه، إذا اتقى الله عز وجل وأطاعه، فإنه يصل إلى ما يصل إليه من المقام الرفيع، كما ورد في الحديث القدسي عبدي، الخطاب عام شامل، عبدي أطعني تكن مثلي، أقول للشيء كن فيكون وتقول للشيء كن فيكون. فكان هذا الإنسان العادي يستطيع أن يوصل. هناك شواهد كثيرة على هذا الجانب، كثير من علمائنا الأبرار أعلى الله مقام من مضى وحفظ من بقي منهم، قد وصلوا إلى هاي المرتبة الرفيعة، المنزلة العالية جدا. فما بالك بإنسان أو بشخص هو واحد من أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا شك أنه يصل إلى هذه المرتبة، فأهل البيت لا يقاس بهم أحد على الإطلاق. ولذا ينقل أن أحد العلماء، وهو من العلماء الكبار، ذهب إلى زيارة المعصومة سلام الله عليها، اللهم ارزقنا زيارتها. قبل أن يدخل إلى حرمها، هناك قبر، إذا اللي رايح إلى قم ربما شاف هذا القبر موجود على الشارع، بعضهم يقول هو هذا القبر، بعض لا يقول القبر في المقبرة المقابلة من الجهة الشرقية إلى حرم المعصومة سلام الله عليها، ومعروفة بمقبرة شيخان، مدفون فيها واحد من أصحاب الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام، وهو زكريا بن آدم. زكريا ابن آدم إنسان عالم جليل القدر، عظيم المنزلة عند الله وعند أهل البيت. الإمام يخاطبه أو يقول في حقه إن الله ليدفع البلاء عن أهلكم بزكريا بن آدم كما يدفع البلاء عن بغداد بقبر موسى بن جعفر. شوف يعطيه هاي المنزلة الرفيعة. هذا الإنسان وقف على قبر هذا الرجل، خطر في ذهنه، قال هذا الإنسان بما له من المدح، بما له من الثناء، بما له من التكريم والمنزلة عند أهل البيت، بحيث أن الإمام يقول في حقه هذه الكلمات الكبيرة العظيمة جدا: أيهما أفضل، هو أم فاطمة المعصومة عليها أفضل الصلاة والسلام؟ يقول بهالأثناء هذا وأنا أقرأ الفاتحة وقف أمامي واحد سلم، وقف يقرأ الفاتحة ثم قال لي اقرأ ما هو مكتوب على باب المعصومة سلام الله عليها. قلت بالفعل أنا خلصت من هذه ورحت بعد وقفت على الباب وقرأت ما هو على الباب منقوش على باب الصحن: السلام عليكم أو على أرواحكم في الأرواح وعلى أجسادكم في الأجساد. يقول أدركت أنه يريد أن يشير إلى أن مقام أهل البيت سلام الله عليهم لا يقاس به أحد، مهما عظمت منزلته ومهما كان مقامه الرفيع عند الله سبحانه وتعالى، يبقى أهل البيت مقامهم مقاما مميزا ومحفوظا عند الله تبارك وتعالى وعند الناس. وكما ورد عن أمير المؤمنين سلام الله عليه: إن أهل بيت لا يقاس بنا أحد. وكيف يقاس بهم أحد وقد جرت نعمة الناس على أيديهم سلام الله عليهم؟ يعني ما عند الناس، كل ما عند الناس، هذا اللي عند الناس سواء من الأمور المادية أو المعنوية، إنما هو بفضل من؟ بفضل أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. وفاطمة المعصومة هي واحدة من أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، وقد ورد في فضلها الكثير من الروايات، وورد في فضل زيارتها الكثير من الروايات. من زارها، لاحظ تلاحظ التعبير هذا موجود في زيارة المعصوم: من زاره عارفا بحقه كتب الله له ماذا؟ الجنة. هذا التعبير نفسه موجود عند من؟ في زيارة المعصومة سلام الله عليها: من زارها عارفا بحقها كتب الله له الجنة، اللهم ارزقنا زيارتها. ولها الكثير من الكرامات، الكثير من المعاجز، وهي مذكورة في محلها، لكن من جملة تلك الكرامات، من جملة تلك المعاجز التي ظهرت من مقامها الشريف، أن أحد أو أن وفدا مجموعة من طلاب أذربيجان موجودة في الاتحاد السوفيتي سابقا، مو أذربيجان المدينة الموجودة في قم، لا، الموجودة في الاتحاد السوفيتي، باعتبار أنه لما كان بلد واحد كان ممنوع على هؤلاء أن يذهبوا إلى أن يتلقوا تعاليم أهل البيت، لكن لما صار انفصال البلدان على الاتحاد السوفيتي، هؤلاء شكلوا مجموعة، لجنة تختار مجموعة من الأفراد قادرين على أن يتلقوا العلوم ثم يأتوا ليبلغوها إلى الناس، وصاروا يسجلون من يرغب في الذهاب لأن يكون طالبا لعلوم أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. إجا واحد يسموه أحمد، لكن كان كريم عين، يعني عنده عين واحدة، العين الثانية قد فقد بصره فيها. هؤلاء رفضوه بحجة أنه إنسان كريم عين، وبالتالي ربما يساء لهذا الإنسان بطريقة أو بأخرى، لذلك رفضوا أن يقبلوا هذا الإنسان ليكون طالبا من للعلوم الشرعية. هذا تألم كثيرا، بكى، جاء أبوه يتوسط إليه، وبالفعل قبلوه على كل حال، إلى أن شكلوا مجموعة وأرسلوها إلى قم. طبعا صار لهم استقبال رسمي من قبل الدولة ومن قبل الحوزة أيضا. طبعا تعرف الاستقبال الرسمي يكون فيه تصوير، يكون فيه حضور التلفزيون إلى غير ذلك، مقابلات. المصور كان يتعمد أن يركز على نظر هذا الإنسان، يعني على نظر هذا أحمد اللي كان كريم عين. بعد فترة لما وصلوا إلى مدينة قم، من جملة البرنامج اللي سووا إليهم برنامج يعرفونهم بالاستقبال، شلون كان الناس أو أن الدولة استقبلتهم وأنهم محل ترحيب ومحل تكريم. عرضوا لهم هذا الشريط اللي كانوا حاضرين، حتى رفاقه، حتى رفاق هذا الإنسان لما شافوا المصور يركز على عين هذا الإنسان صاروا يسخرون منه، هذا تألم كثيرا. فقرر أن يعود، يقول باعتبار أن الأوضاع لا يمكن تحملها، إذا كان في بداية الأمر مثل هذه المعاملة القاسية ألقاها حتى من زملائي، حتى من أهل بلدي، من أهل محلتي، بالتالي يعني أنا مو موضع ترحيب حتى عند فاطمة المعصومة عليها أفضل الصلاة والسلام. يقول جاء يزور، يصلي، يودع المعصومة ويريد يطلع. بالفعل صلى وزار وودع المعصومة ثم خرج، وصل إلى الباب الغربي للصحن الذي كان يصلي فيه السيد المرعشي على الله مقامه. أثناء خروجه كان واحد من رفاقه الذين جاءوا معه التقى به، هذا شافه ما عرفه، يعني شافه متغير، فقال له: ألست أحمد؟ ألست فلان؟ قال: بلى، أنا فلان. قال: ألا تنظر ما حل بك؟ ماذا فعلت؟ قال له: أنا ما سويت شيء، أنا جاي أودع المعصوم، أريد أرجع إلى بلدي. قال له: ليش ترجع؟ قال: لأني لست موضع ترحيب لا من قبل الطلبة ولا من قبل السيدة المعصومة عليها السلام، بالتالي أنا ما أصلح أن أكون طالب علم. قال: وكيف لا تكون موضع ترحيب وقد شفت عينك؟ عينك هذه اللي أنت صاروا يسخرون منك بسببها، ببركتها الله عز وجل قد رد عليك عينك وبصرك. هذا ما صدق. تعرفون أن الصحن فيه هاي الزجاج، فجاء ووقف أمام تلك المرايا فرأى عينه وقد عادت سالمة ببركة المعصومة سلام الله عليها. وغيرها من الكرامات الكثيرة، منها ما حدث للسيد المرعشي نفسه، السيد المرعشي المرجع المعروف، هذا تعرف الإيرانيين أنه إذا كان واحد عنده بنت أن جهاز العروس يكون على الأهل، يعني مو الزوج هو اللي يجيب أثاث البيت وكل شيء ما يحتاج إليه مثل ما هو متعارف عندنا هنا اليوم، لا، الإيرانيين عندهم هاي العادة أن أهل المرأة هم من يتكفلون بكل شيء من الألف إلى الياء، يعني الزوج بس يدفع مهر ويمشي ما عنده شيء، هم من يتكفلون بكل شيء، بالأثاث، بأوان الطابخ، بكل صغيرة وكبيرة. طبعا طالب علم من أين له أن يتكفل بكل هذه الأمور؟ هذا إجا إلى المعصومة سلام الله عليها كما ينقل عنه تلميذه السيد عادل العلوي، قولي جيت إلى السيدة المعصومة سلام الله عليها أبكي، لها أنا تركت مدينة النجف وأنا كنت فيها معزز مكرم، موضع احترام وموضع قبول من العلماء، وحالي المادي كان ماشي حاله، لكن عندما أتيت إلى هنا يعني في كل سنة أنا أغير إلي منزل، تعرف تغيير المنزل مو أمر سهل، كل سنة بيشيل الأثاث وبيبدل وبينتقل من مكان إلى آخر، فصار منتقل إلى أكثر من منزل. فلو كنت موضع ترحيب عندك لكان وضعي غير هالوضع، وأنت تعرفين ما أنا فيه من الفقر والحاجة، وهذه ابنتي على زواج، تتعرفين بعد عادات الإيرانيين. يقول رجع بالليل وهو نائم وإذا به يرى فاطمة المعصومة سلام الله عليها، لكن يقول أنا شفتها بغير حجاب، يقول هذه الرؤيا أعطتني اطمئنان أني سيد، لأنه لا يمكن أن ينظر إلى واحدة من أهل البيت إلا من كان واحدا منهم. يقول هذا أعطاني اطمئنان أني أنا سيد وأنا واحد من أولاد النبي صلى الله عليه وآله. ثم خاطبتني قائلة، تقول لي أنت مو موضع ترحيب، وأنت من حين وضعت قدمك في هذه البلدة أنت في عيني، أنا أرعاك وأهتم لوضعك. يقول أنا جلست وأنا متألم مما بدر مني تجاه هذه المرأة الجليلة. يقول لبست ثيابي وطلعت مسرع إلى حرمها نص الليل، قل دخلت أعتذر منها وأنا أصلي وأتضرع إلى الله عز وجل أن يقبل عذري وتقبل هي عذري. يقول بأثناء صلاتي إجاني واحد رجل لا أعرفه ووضع أمامي ظرف، يقول أنا عرفت أن هذا من جهة المعصومة سلام الله عليها. يقول أخذت الظرف وضعته في جيبي، ثم جئت إلى زوجتي قلت لها اشتري ما تريدين، اش ما تريدين روح اشتري. يقول بالفعل طلعت صارت تشتري، وأنا أخرج من ذلك الظرف المبلغ الذي تطلبه وأعطيها إياه إلى أن انتهت من شراء كل شيء. قالت بعد الآن ما نحتاج إلى شيء، قال خلاص ما تحتاجين إلى شيء، كل ما تحتاجين إليه قد اشتريتيه لجهاز هذه البنت. قالت بلى. يقول طلعت الظرف فما وجدت فيه شيئا ببركة المعصومة سلام الله عليها. ومن زارها كان كمن زار فاطمة، وما أدراك ما فاطمة. والد المرعشي نفسه، مرعشي ينقل عن والده يقول أبوه راح الحج، اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام. ذهب إلى الحج، عندما خلص من الحج وين يروح بعد الحج؟ يروح إلى المدينة، اللهم ارزقنا وصولها. يقول جاء إلى قبر النبي صلى الله عليه وآله، ذاك الزمان الواحد يقدر يوصل إلى قبر النبي، يلمس القبر، يقبل القبر إلى غير ذلك، يتبرك به. فكان يتضرع وقد وضع رأسه جبهته على قبر جده رسول الله صلى الله عليه وآله، يتضرع إلى الله عز وجل عند طلب واحد. شنو هو الطلب؟ أن يرى أو أن يعرف موضع قبر جدته فاطمة. يقول غفت عيني على قبر النبي صلى الله عليه وآله، فرأيت رسول الله قال يا بني لا تبحث عن قبر جدتك فاطمة، لا تبحث عنه، لكن إذا أردت أن تزورها فزر فاطمة المعصومة عندكم في قم، فمن زارها كان كمن زار فاطمة سلام الله عليها. اللي يزور ذيك فكأنه زار هذه. يقول أنا انتبهت فعرفت أن الله عز وجل قد أراد أن يخفي قبر فاطمة، يكون علامة على مظلومية الزهراء، وهي أكبر مظلومية. يعني الإنسان يستطيع أن يعرف ظلامة الزهراء من خلال إخفاء قبرها، وهذه الوصي وهذا بوصية منها لأمير المؤمنين سلام الله عليه، عندما أوصته أن يغسلها ويكفنها وأن يشيعها ليلا وأن يعفي قبرها. بالفعل أمير المؤمنين نفذ الوصية، غسلها بالليل، كفنها بالليل، شيعها بالليل وأعفى قبرها. ولذلك قبر فاطمة لا يعرف أين قبر فاطمة، وما يقوله بعض الشعراء قف على قبر فاطمة بالبقيع ما هو إلا تخمين من قبل هذا الإنسان. لكن على أي حال يبقى إخفاء قبرها علامة مظلوميتها الكبرى سلام الله عليها. وما حل بها، وما الذي حل بفاطمة؟ حل بفاطمة الكثير من المآسي، الكثير من الظلامات، الكثير من المصائب. ومن أعظم تلك المصائب هجوم القوم على بيت فاطمة. يعني هذا البيت الذي طالما وقف عليه جبرائيل ما يدخل إلا بإذن، ما يدخل إلا بإذن جبرائيل، وما أدراك ما جبرائيل، بل رسول الله وهو أشرف الخلق، رسول الله صلى الله عليه وآله في أواخر عمره صار إلى فترة من الزمن 6 أو 8 أشهر لا يدخل إلى بيت فاطمة إلا بإذن من فاطمة سلام الله عليها، وهذا بمرء أو بمسمع من المسلمين، لكن القوم يقفون على بابها بالحطب والنار، وكأني بها بعد أن أخذ أمير المؤمنين ملبى، وقفت على باب المسجد واضعة يدا على عضادة الباب واليد الأخرى على رأسها وهي تنادي خلوا عن علي وإلا رفعت قناعي ودعوت عليكم فيقلب عاليا سافلا. أقبل إلي سلمان بأمر أمير المؤمنين إن أباك بعث للناس رحمة فلا تكوني على القوم نقمة. التفتت إلي سلمان أنت واحد من أهل البيت كأنك لا تدري ما صنعوا، أحرقوا داري فصبرت، كسروا ضلعي فصبرت، أسقطوني جنيني فصبرت، والآن يريدون قتل ابن عمي وتيتيم أولادي، فوالله ما عن علي صبرا لتلومني لو آجت أحزاني يا سلمان، جنك ما تدري بالذي فعلت العدوان، مني خذوا حقي ولا راعوا الوصية، دخلوا علي داري وساتر ما علي، والمرتضى جالس وعبراته جرية وينظر بعين بابنا وجه النيرة، لا تلومني ضلع انكسر بالباب قوة، ما قصروا بين عديمين المروة، وجنك ما تدري العبد بيا سوى، سقطني المحسين وخلى الجسد نحلة، تقل أنا جسم انتحل من ضربة المسمار صدري، واللطمة عيوني وداح الباب يدري، وكل ما جرت شدة علي ازداد صبري، وكظمت غيظي والقلب فايض بالأحزان، لكن بس شفت حيدر ملا ببقى يدينا، وسمعت شبل الحسين يصرخ راح ابو انا غصب علي طلعت خافي يذبحون، تتيتم أولادي عقب فارس الفرسة، قالها يا زهري قلت الكرار بالدار يا زهراء على المختار نو، صاحت عقب حيدر ترى نتروح روح، خلني أزلزلهم ترى ما بيهم أحسن، بنت من أم من حليلة من ويل لمن سن ظلمها وأذاها، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم إنا نسألك بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها أن تصلي على محمد وآل محمد، اللهم اشف مرضانا ومرضى جميع المؤمنين والمؤمنات، فك أسرانا ومعتقلينا، فرج عنهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، غير سوء حالنا بحسن حالك، تقبل أعمال المؤسسين، جماعتي الحاضرين احفظهم في أنفسهم ومن يلوذ بهم إلى موتهم وموت المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح العلماء والشهداء، للجميع نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.